بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن والحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. جاء في الخبر عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. نعزي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وبضعته الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والحسنين والأئمة المعصومين من ولد الحسين عليهم السلام، ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين بذكرى شهادة إمام المتقين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته ومرافقته في الجنان، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث هذه الليلة عن موضوع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مع القرآن والقرآن مع علي. وهذا الحديث وارد في روايات ومجاميع المدرستين، فهو من جهة قد رواه أتباع مدرسة الخلفاء في مجاميعهم الحديثية، وأيضا ذكره علماء مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فممن ذكره من أتباع مدرسة الخلفاء الحاكم النيشابوري في المستدرك على الصحيحين، والطبراني في المعجم الأوسط، والمتقي الهندي في كنز العمال، وغيرهم في غيرها من الكتب. وننقل حادثة واحدة في هذا الموضوع، هي الرواية التي تنقل عن شهر ابن حوشب قال: كنت عند أم سلمة أم المؤمنين، فاستأذن رجل عليها، فقيل: من؟ قال: أبو ثابت مولى أبي ذر الغفاري. فأذنت له وقالت له: يا أبا ثابت، أين كنت حين طارت القلوب مطائرها، تقصد حرب الجمل؟ فقال: كنت مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. بين قوسين هذا لقب أمير المؤمنين خاصة علي عليه السلام حقا، فقد نهى مثلا إمامنا الصادق عليه السلام من خاطبه بأمير المؤمنين. جاء رجل من أصحاب الإمام وقال له: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له: لا تنادني هكذا، إنما هو لجدنا علي بن أبي طالب عليه السلام، وإن كان الإمام الصادق أيضا أميرا للمؤمنين، لكن هذا من مختصات النداء لعلي بن أبي طالب. وهذا أيضا مروي من غير طرق الإمامية، فقد نقل عن حذيفة ابن اليمان العنسي، وهو الذي كان خبيرا بأسماء المنافقين، وكان من أصحاب الإمام عليه السلام، فلما صارت الخلافة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان واليا على المدائن من قبل الخليفة الثالث، وأمير المؤمنين بعد ولايته كان يعد للخروج إلى قتال أهل الجمل، فأمر حذيفة أبناءه وكان مريضا دنفا، مرضه صعب، فأخرج وقد عصب بعصابة يحمله أبناؤه، فقال لهم: أوصيكم بولاية أمير المؤمنين حقا حقا، وهو علي بن أبي طالب. وفي رواية أخرى عن أبي ذر، هذا من أصحاب رسول الله والرواية منقولة في كتاب ابن مردويه الإصفهاني في مناقب الإمام علي، وابن مردويه ليس من شيعة أهل البيت، متوفى سنة 410 هجرية. ومرة أخرى مع أبي ذر، فقد قيل إن أبا ذر مرض مرضا شديدا في زمان الخليفة الثاني، فأوصى بوصيته إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقيل له: لو أوصيت إلى أمير المؤمنين، يقصدون الخليفة، فقال: بلى، أوصيت لأمير المؤمنين حق أمير المؤمنين، يعني هذا أمير المؤمنين الذي أعرفه حقا هو الذي أوصيت بوصيتي إليه لكي يكون الوالي والوصي، وهو علي عليه السلام. المهم، هذا يقول في الرواية هذه: أبو ثابت مولى أبي ذر قال لأم سلمة: كنت مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقالت له: أصبت ووفقت، لقد سمعت رسول الله، وهنا محل الشاهد، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ولقد بعثت معه عمر ابني ابن أم سلمة من زوجها السابق وابن أخي، وقلت لهما قاتلا إلى جانبه، ولولا أن رسول الله نهانا عن الخروج وأمرنا القرآن بالقرار في البيوت لخرجت بنفسي لنصرته. هذا واحد من الموارد التي ذكر فيها هذا الحديث الذي يشير إلى أن عليا مع القرآن والقرآن مع علي. ماذا يعني أن يكون القرآن مع علي؟ أن يكون شخص مع القرآن، هذا واجب كل إنسان مسلم، وأفضلهم من يطبق حركاته وأعماله وأقواله على طبق هدايات القرآن الكريم. يقال لك: أنت كن مع القرآن، صير ويا القرآن، لتكن أنت مع القرآن. ما يقوله القرآن، ما يأمر به، كن معه، ما ينهى عنه اجتنبه. هذا واضح جدا. السؤال الذي يحتاج إلى توضيح في الكيفية هو: كيف يكون القرآن مع علي، مع أننا نعلم أن القرآن الكريم بالنسبة إلى العترة هو الثقل الأكبر، وهو من المعروف أنه المحور، وأن الناس يفترض أن يدورون حوله ومعه. كيف يصير الآن القرآن هو يجي مع علي بن أبي طالب؟ إذا فهمنا بسهولة أن عليا مع القرآن، وأن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون مع القرآن، فإن كون القرآن مع علي يحتاج إلى شيء من التوضيح والتبيين، وسنبين ذلك إن شاء الله بعد الصلاة على محمد وآل محمد. قد يكون أحد المعاني لهذه الكلمة أن القرآن الكريم لو لاحظناه لوجدناه يتابع في آياته حركات أمير المؤمنين عليه السلام وأعماله، لكي يسجلها ويدونها فتغدو قرآنا يتلى. فإذا تصدق الإمام بصدقة وإن كانت قليلة سجلها القرآن، صارت آية من الآيات، أصبحت قرآنا يتلى آناء الليل وأطراف النهار، فهذا القرآن كأنه
مع علي عليه السلام في حركاته، في سكناته، في أعماله، في خطواته، لا تجد عملا من الأعمال إلا والقرآن الكريم يدونه ويسجله. والغاية من ذلك ما هو؟ غاية الدلالة على الولي والوصي والقائد والامتداد للنبي. الآن نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أمر الاعتراف به بين الناس واضح، يحتاج من يأتي بعده أن يعرف للناس، أن يبين اسمه تارة وصفته أخرى، وأن يرشد إليه. كيف يتم ذلك؟ بتسجيل مواقف هذا الإنسان ودعوة الناس إلى اتباعه. فتارة يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا نوع من أنواع المتابعة لشخصية سوف تأتي فيما بعد وتواصل مسيرة النبي صلى الله عليه وآله. وأخرى يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولقد ذكر بعض العلماء أن ما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب عليه السلام من الآيات قد يصل إلى 300 آية، بعضها مشترك يشترك معه فيها غيره، وبعضها الآخر مختص به لا يشاركه فيها أحد. فمن ما يشاركه فيها غيره الآيات المتوجهة بخطاب المدح والثناء أو التكليف بعنوان يا أيها الذين آمنوا، أو إن الذين آمنوا، أو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الآيات التي فيها ثناء على المؤمنين أو فيها توجيه لهم إلى صنوف الخير والعبادة، ذكر العلماء أنها تبلغ قرابة 89 آية، وقالوا ما من آية من هذا النوع اللي فيها مدح وثناء على الذين آمنوا إلا وعلي أمير المؤمنين سيدهم ورأسهم فيها. وذكر غير هؤلاء كابن مجاهد أن الآيات المختصة بأمير المؤمنين عليه السلام وهو منفرد فيها لا يشاركه فيها غيره تصل إلى 70 آية. وقد ذكر ابن مردويه الإصفهاني المتوفى 410 هجرية ممن عاصر أيام شيخنا المفيد أعلى الله مقامه، ابن مردويه ليس من علماء الإمامية وإنما هو محدث من مدرسة الخلفاء ويعد من كبار محدثيهم ومن أصحاب الإتقان والضبط والإحاطة بالأحاديث، لديه كتاب بعنوان مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام، ذكر فيه محققه أن هناك 112 آية 112 آية فسرت وأولت بأمير المؤمنين سلام الله عليه. فيجي يقول لك هذا المعنى الأول أن القرآن الكريم مع علي بن أبي طالب يعني أنه يبين مواقفه، يسجل أفعاله، ينشر ذكره لغاية أن يوصل الناس إليه. أنت تريد هداية، بين مجاميع أصحاب رسول الله آلاف من الناس كل يقول سمعت من رسول الله، ويقول صليت مع رسول الله، ويقول جاهدت مع رسول الله. عندما تختلط هذه الأمور كيف يهتدى إلى سبيل الرشاد؟ قال لك هذه صفاته، هذه خصائصه، أنا القرآن أسجل له هذه الخصائص وهذه الصفات وهذه الأعمال، مهما كانت في الظاهر بسيطة وصغيرة. الآن أن يتصدق إنسان بأربعة دراهم، كم لها من القيمة المادية أربعة دراهم؟ لا شيء مهما. لقد تصدق في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله أناس بمئات الدراهم، بعشرات الدنانير. وعندما تصدق علي عليه السلام بأربعة دراهم كسبها على أثر عمل يده، فكسب أربعة دراهم فتصدق بواحد ليلا وبآخر نهارا وبثالث سرا وبرابع علانية، فإذا بالقرآن ينزل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. والكل يعرف أن هذه الآية نازلة في شأن أمير المؤمنين عليه السلام. القرآن هنا مع علي يسجل موقفه ويوجه النظر إلى هذا الفعل. خاتم من الخواتم، كم قيمة خاتم أمير المؤمنين عليه السلام؟ لم يكن علي من أهل الأموال الطائلة حتى يكون خاتمه مثلا غالي الثمن، ربما ثمنه درهم، نصف درهم أو أمثال ذلك. ولكن عندما جاء ذلك الأعرابي إلى مسجد رسول الله واستعطى وسأل من الحاضرين أن يعطوه، فلم يستجب إليه أحد، قصد رجلا راكعا فمد إليه في أثناء الركوع خاتم يده فانتزعه منه، فإذا بالآية تنزل على رسول الله ولم يكن في المسجد. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فجاء النبي صلى الله عليه وآله إلى المسجد ومعه من كان، ولا يزال الأعرابي لم يخرج، فقال للأعرابي ما قصتك؟ قال له كذا وكذا. قال فإن جبرائيل قد جاءني بهذه الآية المباركة التي تخلد هذه الحادثة. فانبعث حسان بن ثابت، وكان حينها سابقا إلى مثل هذه الأمور، فأنشأ قصيدة في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه: أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي، وكل بطيء في الهدى ومسارعي، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا فدتك نفوس الخلق، يا خير راكعي بخاتمك الميمون يا خير سيد يا خير سيد ويا خير شار في الهد ويا خير شار ثم يا خير بائع فأنزل فيك الله خير ولاية. الله ودونها في محكمات الشرائع، يعني على أثر هذا أشار الله عز وجل إلى ولايتك ودونها في القرآن الكريم، وإلى الآن تتلى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ينام على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا بالقرآن ينزل بأنه قد شرى، يعني باع نفسه لله، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فإذا المعنى الأول لهذه الكلمة والقرآن مع علي أن القرآن سجل مواقف الإمام عليه السلام وأفعاله وصفاته حتى يهدي الناس إليه في زمانه وفيما يأتي من الأزمنة التالية. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه عالم بكل الكتاب، بكل القرآن، والقرآن مع علي يعني عنده. تقول أنا فلان شيء معي عندي ضام منه بإيدي، ليس متخلفا عني ولا أنا متخلف عنه، وإنما هو معي عندي آخذه إلي. القرآن مع علي، تسأل فلان شيء مع من؟ يقول لك مع فلان، يعني عند فلان. وهذا أيضا من الاستعمالات المتعارفة. علم القرآن الكريم، الإحاطة بأحكامه، هي عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وفيه من الآيات النازلات: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. علم الكتاب، كل الكتاب هو عند علي سلام الله عليه. وآنئذ من يتبع الإمام الذي يعلم كل الكتاب ويحيط به، لا ريب سيكون مهتديا. هذا معنى آخر أيضا قد يقال هنا. المعنى الثالث هذا يرتبط بالمواقف. عندما يتخذ شخص موقفا يقال له موقفك هذا يستند على أي شيء؟ هل يستند على القرآن؟ هل يستند على أحكام الإسلام أو لا؟ بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام، القرآن معه في مواقفه، القرآن لا يفترق عنه. وهذا يشبه ما قاله نبينا المصطفى محمد. في حديث آخر: الحق مع علي وعلي مع الحق يدور معه حيثما دار. وينما علي بن أبي طالب يروح الحق يدور معه، وينما الحق يدور علي معه، أكو تلازم. فإذا كان كذلك لا معنى لأن يتخذ إنسان موقف الحياد مع علي بن أبي طالب، لا معنى لأن يقيسه بغيره، لا معنى لأن يتخلف عنه. وهذا نفس الكلام اللي احتج به بعض أعداء علي على بعض القاعدين عنه. في مصادر مدرسة الخلفاء ينقلون هذا الحديث في الحق مع علي وعلي مع الحق، يقولون عندما جاء معاوية بن أبي سفيان بعد سيطرته على الحكم إلى المدينة، دخل عليه سعد ابن أبي وقاص الزهري معروف، فأخذ معاوية يعاتبه لأن سعد وقف على الحياد لا مع علي ولا مع معاوية، فأخذ يعاتبه معاوية أنه لما لم تنصر حقنا على باطلهم في رأيه. فقال سعد كأنما يريد أن يتهرب من الموضوع، فقال لما رأيت الظلمة قد غشيت أنخت بعيري وقلت هنخ، يعني شفت الأمور مشتبكة غير واضحة، قلت أقعد مكاني وأنخت بعيري ما حركته. معاوية قال له إني قرأت المصحف بين الدفتين فما وجدت فيه هنخ. هاي من وين جايب هالموقف أنه تقعد بعيرك وتقول إله هنخ؟ يعني أنخ يا أيها البعير، طيب أقعد مكانك. فغضب سعد وقال أما إذا أبيت فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. تماردت ذيك جملة لك هذه. فقال معاوية لا تزال الكذبة تكذب على رسول الله، لئن لم تأتي بشاهد يشهد أنك سمعت هذا الحديث من رسول الله رح نعرفك باعتبارك كاذب. فقال بلى. قال من؟ قال أم سلمة. هذه أم سلمة امرأة استثنائية تالية خديجة بنت خويلد في الفضل، للأسف لم يسلط عليها الضوء كما ينبغي في فضلها وفي علمها وفي مواقفها العجيبة. فقالوا نروح إلى أم سلمة. ذهب إلى أم سلمة وقص عليها القصة، فقالت بلى، كان رسول الله عندي في البيت فقال علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. فلما سمع ذلك معاوية قال له زين، توجه إلى سعد بن أبي وقاص قال له أنت سامع من النبي هالشكل، فلما قعدت عن علي؟ ليش قعد عنا ما ساعدته؟ أما لو سمعت من رسول الله ذلك لخدمته طول حياتي، أنت اللي سامع ليش قعدت عنا؟ طبعا في هذا الأمر ولا يصدق، هو سمع أضعاف هذا الحديث ويعرف أضعاف هذا الحديث في شأن علي، ولكن هو السلطان والنزاع على الملك. زين ذاك منازع على الملك، انت منازع على شنو؟ انت قاعد عن شنو وانت تسمع من رسول الله هذا الكلام في حق علي سلام الله عليه؟ فإذا المعنى الثالث هو أنه لا تنتظر شيء آخر بعدما اتخذ علي موقفا، فإن الحق معه وإن القرآن معه أيضا. لا تقول أنا أنتظر، وآخر بعض الناس سواها كذي، كانوا على الحياد إلى أن قتل عمار بن ياسر، قالوا ها رسول الله قال تقتلك الفئة الباغية، إذن يتبين هذول بغاة وعلي بن أبي طالب هو فئة النجاة لا تنتظر هذا الحديث ولا تنتظر مقتل عمار، علي إذا اتخذ موقفا فهناك القرآن، فهناك الحق. هذا المعنى الثالث. نستشهد ببعض الآيات التي فسرت وأولت بأمير المؤمنين عليه السلام بعد الصلاة على محمد وآل محمد. قول الله عز وجل ذكرناه في دراهم أربعة، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تنفق، الإنفاق العلني له دور. لا تقول إلى واحد إذا شفت سجل اسمه في مشروع خيري لا تنتقده، هذه دعوة غير مباشرة للإنفاق. لا تقول هذا يرائي، ماذا يدريك أنه يرائي؟ هل اطلعت على ما في قلبه؟ الصدقة السرية إليها دور، والصدقة العلنية أيضا لها دور. صدقة الليل خفية لها دور، وصدقة في وضح النهار وأمام الكاميرات أيضا لها دور. طيب، والنية في قلب الإنسان، قد يكون يتصدق بشكل علني مخلصا ويقول حتى يصير هذا تشجيع إلى الغير، وأنا إذن حصل ثوابين بدل الواحد، أصل الصدقة والدعاية إلى الصدقة والتحريض عليها. هذه من الصدقات النافعة، علنية كانت أو سرية. من الآيات المباركات التي اختص بها أمير المؤمنين عليه السلام آية المباهلة، حيث جعلته نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: فقل ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. من تلك الآيات وصفه بأنه من الراكعين مع رسول الله في قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، حيث لم يكن في بداية الإسلام من راكع إلا النبي وخديجة وعلي أمير المؤمنين، وعليهم أيضا وعليه تنطبق آية السابقون السابقون، حيث يقول: سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي. وهكذا في آية الغدير مبدأ وختاما: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. حتى إذا بلغها نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا ذكر أمير المؤمنين وذكر النبي بمصيبته عندما قرأ الآية المباركة: إذ انبعث أشقاها. هذه الحادثة التي ينقلها عمار بن ياسر، يقول: كنا في إحدى الغزوات وكنت إلى جانب علي، فلما جلسنا عند النبي قرأ علينا هذه الآية فقال: أتعلمان من أشقى الناس من رجلين؟ قلنا: لا نعلم. فقال: أشقى الناس أحيمر عاقر ناقة ثمود الذي عقر الناقة، وبعده يأتي أشقى الأولين الذي يضرب هامتك يا علي فيخضب شيبتك بدم رأسك. فكان النبي صلى الله عليه وآله في تذكيره بهذا الأمر في وقت مبكر، قالوا إنها بعد غزوة بدر، هذا الكلام يعني في حدود السنة الثانية الثالثة للهجرة، وكأن مصيبة الإمام عليه السلام حية في ذهن رسول الله. هاي مرة أخرى في أحد، كما قيل أن لما قتل واستشهد حمزة عليه السلام جاء علي إلى رسول الله وهو مستعبر فقال: أرأيت يا رسول الله كيف فاتتني الشهادة؟ قال: إنها من خلفك كأني بالأشقى قد انبعث فضربها متك فخضب منها شيبك ولحيتك. قال: أو في سلامة من ديني؟ قال: بلى يا علي. قال: إذن لا أبالي. في مرة ثالثة نحن نقرأ وتقرؤون وتسمعون آخر جمعة من شهر شعبان عندما خطب النبي خطبته في فضل الصيام، سأله الإمام أخيرا: يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال: أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. أيها الأحباب، أيتها المؤمنات، لن فتش عن كيفيات العبادات بمقدار ما نفتش عن الورع عن المحرمات، لن فتش عن أعداد الأذكار بمقدار ما نفتش عن تقوى القلوب. أفضل الأعمال، لن ندور على الحروف، لن ندور على الأعمال الظاهرية، هي فيها خير، هي أعمال حسنة، لكن أفضل الأعمال التورع، تورع عن الشبهات، تورع عن المحرمات، تورع عن الظلم، الإمساك عن الاعتداء، الإمساك عن ظلم الآخرين من هم تحت أيدينا، أقرب الناس إلينا في داخل بيوتنا أحيانا يقع عليهم ظلم من قبلنا. قال: أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله، سالت دموعه على خده. أمير المؤمنين يلتفت إلى رسول الله: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما يبكيك؟ لماذا تبكي؟ أكو غم؟ أكو حزن كبير اللي أدى بك إلى البكاء؟ قال: بلى يا علي، كأني بك في هذا الشهر أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر. أنت صاحب حرمة، ولكن في هذا الشهر ستستحل حرمتك عندما ينبعث أشقى من عاقر ناقة ثمود فيضربك على هامتك فيخضبها فيخضب شيبك من دم هامتك. فقال علي: إذا كان في سلامة من ديني فلا يهم. قال: بلى يا علي، من قتلك فقد قتلني، من ظلمك فقد ظلمني، يا ابن ملجم ماذا صنعت برسول الله؟ أبكيت عين النبي قبل 30 سنة من هذه الحادثة، بل قتلت رسول الله صلى الله عليه وآله، قتلت دينه، قتلت شريعته، قتلت صلاته بضربتك ذلك اليوم على هامة أمير المؤمنين عليه السلام، الذي كان في مثل هذه الليلة في بيت ابنته أم كلثوم، ولم يكن مستقرا على حال لما ينتظر من الحدث الذي سوف يزلزل الأرض. سيقول جبرائيل: تهدمت والله، أركان الهدى انفصمت العروة الوثقى. هذا اليوم نادى لا سيف إلا ذو الفقار، صبيحة هذا اليوم سيقول تهدمت والله أركان الهدى انفصمت العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى. أيوا إماما، كيف حدث ذلك؟ أيها المؤرخون أخبرونا حتى نبكي على إمامنا ونتأسف لما أصابه بعد أن قام شطرا من ليلته قراءة ودعاء وذكرى محيا لليل كعادته، إلى أن انبلج عمود الفجر. وكان يكثر في هذه الليلة من قول إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظم الله أجوركم يا مؤمنون. إن نزل الإمام سلام الله عليه قاصدا مسجد الكوفة لكي يقيم الصلاة، فانحدر في فناء داره وكان في الدار إوز، فلما رأينا الإمام صحنا في وجهه، يعني يا علي لا تخرج، لا تفجع هذه الأمة بخروجك. فقال الإمام صوائح تتبعها نوائح. هذه الآن الإوز تصيح، وبعد قليل زينب تنادي وعلياه وأبتاه وإماماه. نزل إلى باب داره، عالج الباب فانحل مئزره، فأنشأ يقول اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج إمامنا إلى المسجد، صعد إلى المأذنة، وضع إصبعه في أذنه على عادة المؤذنين، وكان إذا أذن وصل صوته إلى بيوت الكوفة، فاستفاقوا على صوت أذانه. يا أهل الكوفة، هذا آخر أذان تسمعون، هذا آخر أذان تسمعونه لأمير المؤمنين، املأوا سمعكم بصوت الإمام، غدا سيكون على فراش المرض يتقلب وقد أوغل فيه السوم. انتهى من أذانه، نزل لكي يصلي، مرة على المصلين أخذ ينصحهم، وكان اللعين ابن ملجم قد بات ليلته تلك في المسجد وأخفى سيفه تحت ردائه. دلف الإمام إلى داخل المحراب، حانت الساعة الحزينة. عظم الله أجوركم. كبر الإمام لصلاة النافلة ولم يكن في المسجد أحد. هنا انتهز اللعين الفرصة، لما بدأ الإمام في صلاة النافلة قام ووقف وراء الاسطوانة، خر إمامنا إلى الركوع، رفع رأسه هوى إلى السجود. ما أن رفع الإمام رأسه إلا واللعين يرفع سيفه، ضرب الإمام على رأسه. أيوا إماما، شق هامته، سالت دماؤه على وجهه من قوة الضربة. رجع الإمام إلى موضع سجوده. أين المنادي وإماماه وعلياه
سيدا، صاح إمامنا فزت ورب الكعبة، ألا لا يفوتنكم الرجل قتلني ابن ملجم. على أثر تلك الضربة هبت الرياح واصطفقت أبواب المسجد، ونادى جبرائيل تهدمت والله أركان الهدى انفصمت العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. جاء بنو هاشم اجتمع الناس وإذا بالإمام مكبوب على وجهه في المحراب. ودمه يسيل على لحيته ووجهه الشريف، حمله بنو هاشم على الأكتاف. هذا أبو الحسن فارس بدر وحنين لا يستطيع أن يمشي على قدميه. لما وصلوا به قرب منزله يقول أرباب الخبر: قال لهم انزلوني إلى الأرض حتى أمشي على قدمي. لماذا؟ قال: لكي لا تراني زينب وأخواتها. ويلي صدعت ونادت يا المجبلي الشايلين وياكم مني، أنا أسمع هضيل وصراخ صابي خاف جتل عودي يا طيبي. لما نسمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيدي لونين. اش صاير؟ ابونا انفطر، ابونا انطبر والراس نصيين. صاحت يا علم لك شرع المسلمين، أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين.